بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما دفعني إلى تسجيل هذه الصوتية هو ما تردد من كلام بعض المغرر بهم، بل أكثر المغرر بهم في قضية شبهة الطعن في العلماء، فيقولون أنتم تطعنون في العلماء. وكانوا في أول الأمر يجمعون ثلاثي التفريق، ثم انحصر الأمر الآن على الدكتور الشيخ فركوس، فيقولون أنتم لم تحترموا الشيخ فركوس ولا تقدرون منزلة العلماء، فلذلك وجب التنبيه على هذا الأمر وكشف هذه الشبهة. ينبغي على إخواننا أن يلموا بالمسألة بجميع حيثياتها حتى يقفوا على الصورة الحقيقية لهذه الفتنة، لأن كما هو معلوم الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا كان التصور صحيحا سيكون الحكم إن شاء الله تعالى صحيحا، أما إن كان التصور فاسدا لهذه الفتنة ومعطياتها وحيثياتها وأحداثها، فإن الحكم سيكون بهذه الشبهة التي نسمعها ويرددها إخواننا المغرر بهم من أننا نطعن في العلماء، ويقصدون بذلك الشيخ فركوس ولا نحترم العلماء. الذي وقع ونحن في ثالث عام لهذه الفتنة أن أول من أشعل شرارة هذه الفتنة ونشرها بين الناس هو جمعة نفسه. الذي يخفى على كثير من الإخوة أن جمعة قام وحذر من إخواننا من طلبة العلم الشيخ حسن بوغليل، الشيخ مصطفى جاليا، الشيخ خالد حمودة، الشيخ محمد مرابط، قام وحذر من هؤلاء جملة، فنظر السلفيون إلى كلامه فيهم نظرة علمية من أجل أن يقفوا على بينة في كلام عبد المجيد جمعة، فلما كان كلامه ساقطا واهيا راجعوا في هذا الأمر الشيخ فركوس من أجل أن ينصح جمعة ويبين له أن كلامه في هؤلاء الإخوة الذين عرفوا بسلفيتهم ومشاركتهم في الدعوة ولهم جهد لا ينكر. فكلمة الشيخ فركوس انحازت إلى جمعة في ذلك الوقت، فلم يتعجل السلفيون وقاموا بالرد على جمعة ردودا علمية فيما يتعلق بطعنه في طلبة العلم. إلى هنا الجميع لا يعلم شيئا عما يحاك ضد هذه الدعوة. العمل الذي كان يقوم به عبد المجيد جمعة في الخفاء ليس التحذير من هؤلاء الطلبة، بل التحذير من المشايخ السلفيين الذين يقومون على الدعوة منذ أمد. فذهاب جمعة إلى المدينة وتحذيره منها الشيخ عز الدين، الشيخ عبد الخالق، الشيخ رضا بوشامة، والشيخ توفيق عمروني، والشيخ عثمان عيسي، سئل يعني عن الشيخ عمر الحاج، قال إن دافع عنهم يلحق بهم. فهنا بدأت تضطرب الأمور، وكثير من الإخوة اختلط عليهم الأمر، فالذي كان يظهر لهم أن جمعة حذر من طلبة العلم أو ممن كانوا طلبة علم في نظرهم، فإذا بهم يصدرون بتحذير جمعة من جملة من المشايخ السلفي. فهنا تغيرت معطيات الفتنة وظهر المشروع الحقيقي والوجه الحقيقي لجمعة. إلى هنا المشايخ طلبة العلم ينتظرون موقفا حازما من الشيخ فركوس في نصرة الحق وإطفاء وإخماد نار الفتنة، لكننا تعجبنا من مناصرة فركوس مرة أخرى لجمعة حتى في تحذيره من المشايخ السلفيين. الذي كان يظهر أن فركوس لا علم له بهذه القضية وأن جمعة هو الذي يتولى هذا الأمر، لكن لما نزل جمعة بمدينة القليعة وتكلم عن الأحداث وعن الفتنة، صرح بأن فركوس طرف أساسي في النزاع، وأن هذه الفتنة تم التخطيط لها من قبل. وصرح جمعة بأنهم كانوا يجتمعون اجتماعا أسبوعيا ويخططون لهذا الأمر. هذا جمعة يقوله بلسانه ومسجل بصوته. هنا تغيرت نظرة السلفيين إلى الشيخ فركوس، وظهرت حقيقته من أنه لم يكن بريئا من أفعال جمعة أبدا، بل كان شريكا له في هذه الفتنة. فلما ظهر للسلفيين هذا الأمر، يعني تعاملوا معه معاملة شرعية، فصار فركوس طرفا في النزاع، وصار متهما بإثارة الفتنة ومحاولة زعزعة الدعوة السلفية وشق عصا السلفيين. والذي وقع في هذه الفتنة من إضعاف للدعوة الشيء الذي لم يكن من قبل ولم يحدث ولم ينله عتات أعداء الدعوة السلفية، لا الرافضة ولا الصوفية ولا الإخوان ولا غيرهم، استطاعوا أن يضعفوا الدعوة السلفية بمثل ما فعله جمعة وفركوس. فلذلك بادر الإخوة طلبة العلم ومن المشايخ كذلك إلى بيان حيثيات متعلقة بهذه الفتنة، فنشر مشايخ الإصلاح رسالتهم إلى الشيخ فركوس في دعوته إلى التعقل وترك الفتنة وما شبه ذلك. فما كان من فركوس إلا أن تعنت وواصل ظلمه وتعديه على الأبرياء. الآن نحن في مرحلة متأخرة من الفتنة. فركوس قبل 3 أو 4 سنوات غير فركوس الذي هو الآن بعد الفتنة. الشيخ فركوس الذي كنا نحترمه ونجله، الآن ظهر أن الرجل يكذب ويتحرى الكذب ويريد إسقاط الأبرياء بالكذب. فإن ناصرنا من هذا حاله فلا محالة أن عقوبة الله ستشملنا جميعا والعياذ بالله. فركوس ثبت عنه في مجلسه افتراؤه الكذب على الأبرياء، فإن كان أمر الكذب عندكم عظيما فعاملوا فركوس المعاملة الشرعية. الله عز وجل يقول إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فأئمة الإسلام قد فهموا هذه النصوص العظيمة، فكانوا ينكرون الكذب إنكارا عظيما، مثل ما ثبت عن مطرف بن طريف أنه قال رحمه الله ما أحب أني كذبت وأن لي الدنيا وما فيها. فعلق سفيان على قوله قال ما أحب أني ذهبت أتعرض لغضب الله ثم لا أدري يتوب علي أو لا يتوب. فالكاذب أمره عظيم عند الله، فإن كانت قلوبكم تتحرك غيرة لدين الله تبارك وتعالى، تتحرك هذه القلوب تعظيما لحرمة الله، تتحرك هذه القلوب نصرة لدين الله تبارك وتعالى الذي أمر بنصرة المظلوم، فإن كانت هذه القلوب حية فإنها ستنكر هذا الكذب الصريح المسجل بصوت فركوس، ستنكره إنكارا عظيما وتمقته، لأن الذي يرضى بهذا الكذب عليه أن يراجع نفسه وقلبه مع الله فيما بينه وبين الله عز وجل. هل هذا الأمر الذي سمعه من كذبات فركوس ورضي به واطمأن له، هل هذا الأمر يرضي الله تبارك وتعالى؟ فليراجع نفسه وليجد الجواب فيما بينه وبين ربه. أما نحن فوقوفنا على كذبات هذا الظالم الآن الذي الآن استحق هذا اللقب أنه ظالم معتد على الأبرياء بالكذب مسجل بصوته، لا يمكن لأحد أن يبرئ فرقوس من الكذب، مسجل بصوته يكذب على الأبرياء كما هو مسجل بصوته يطعن في العلماء. إذا كنتم تريدون الطعن في العلماء ففرقوس هو الذي طعن في العلماء، هو الذي طعن في الشيخ ربيع، هو الذي طعن في الشيخ عبيد جمعة، كذلك مسجل بصوته يطعن في الشيخ ربيع. فإن كنتم تحكمون بالعدل فهؤلاء هم الذين استحقوا لقب الطعن في العلماء، أما نحن ولله الحمد والمنة فما طعننا في يوم من الأيام في عالم من العلماء. علماؤنا ولله الحمد والمنة تربينا على كتبهم وعلى دروسهم وعلى نصائحهم وتوجيهاتهم، ولذلك تمسكنا بالحق في هذه الفتنة، وإن كان قد خالفنا أغلب الخلق فنحن لا نهتم لمن خالفنا في عددهم، إنما ننتبه لمن خالفنا بماذا خالفنا. إن كان خالفنا بشيء فيه حق كان واجبا علينا أن نرجع إلى الحق، أما إن كان خالفنا بالباطل فإننا نتمسك بالحق ونسأل الله تبارك وتعالى ثبات عليه، فإن الثبات بيد الله لا بيد أحد من البشر. فهذا الذي عليه أئمة الإسلام في إنكارهم للكذب، كما هو ثابت في الأثر عن ابن شهاب الزهري أنه لما دخل على هشام بن عبد الملك وسأله عن قول الله تبارك وتعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، قال ابن شهاب هو عبد الله بن أبي أي ابن سلول، فقال له هشام بن عبد الملك قال كذبت هو علي، فغضب ابن شهاب لهذه الصفة المقيتة والعياذ بالله، قال أنا أكذب لا أبا لك، فوالله لو نادى مناد من السماء أن الله أحل الكذب ما كذبت. فانظروا كيف كان سلف الأمة يواجهون الكذب ويتبرؤون من تهمة الكذب. والشيخ ربيع هو من العلماء الذين استقرأوا المنهج السلفي وتتبعوا كتب العلماء، فالشيخ حفظه الله تعالى يقول أن الكذاب أخس من المبتدع. المبتدع هذا الذي عاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واتهمه عمليا بخيانة الرسالة، كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله قال من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. ألم تقرأوا قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالمبتدع خاصم النبي صلى الله عليه وسلم واتهمه بخيانة النبوة، أي أنه لم يكمل الدين، فقام هذا المبتدع ليكمل ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من أمر تبليغ الرسالة. هذا المبتدع الذي هو في هذه المنزل الحقيرة هو عند أهل السنة أهون من الكذاب وأخف حالا من الكذاب. قال الشيخ ربيع قال لأن علماء الحديث رووا عن المبتدع ولم يرووا أبدا عن الكذاب. فانظروا إلى علماء السلف الذين ننتسب إليهم كيف عاملوا من يكذب، فعلماء السلف لم يتهاونوا في قضية الكذب مثل ما نراه الآن في استهانة بعض من أشربوا الفتنة من الأتباع بكذبات شيوخهم جمعة وفركوس، وأما الأزهر فحدث ولا حرج عن كذباته التي نشرت في الآفاق. لذلك ينبغي على هؤلاء الإخوة أن يراجعوا الفتنة من أولها ليحكموا حكما عادلا على الناس. أما شبهة القول بأنكم صغار تكلمتم في الفتنة وقمتم بالرد على الكبار فهذه في الحقيقة شبهة ساقطة يرددها من لا يعرف حقيقة العلم وحقيقة النقد. علماء الإسلام لم يشترطوا أبدا أن يكون المنتقد أعلم ممن انتقده أو في نفس مرتبته، مش لازم تكون عالم باش ترد على العالم، وما هوش لازم تكون من كبار طلبة العلم باش ترد على عالم، ناهيك عن أن تكون أعلم منه لا أبدا. علماء الإسلام بيّنوا أن عمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هو في قبول الحق والنقد من كل من جاء به، ولا يلتفتون إلى منزلته هل هو عالم هل هو طالب أو شيء من هذا. وقد أورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قصة المشهورة في نهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المغالاة في المهور، فقامت امرأة وقالت كيف تمنعنا ما أعطانا الله تعالى في كتابه حين قال وآتيتم إحداهن قنطارا، فقال عمر رضي الله عنه: كل أحد أفقه من عمر حتى المخدرات، يعني النساء اللواتي في الخدور. فعلق شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه الواقعة وهذه القصة تعليقا عظيما ينبغي على كل من يريد أن ينتسب إلى هؤلاء الرجال الذين عايشوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعايشوا فترة الوحي، وفهموا رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفهم الصحيح. إن كان يريد الواحد منا أن يكون على مثل ما كان عليه هؤلاء، فعليه أن يقرأ سيرتهم وأن ينهل من فهمهم حتى يتمسك التمسك الصحيح بالكتاب والسنة كما تمسكوه هم رضوان الله تعالى عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى معلقا على هذه القصة، قال: هذه القصة دليل على كمال فضل عمر ودينه وتقواه. فانظروا سبحان الله العظيم، هذه القصة قال دليل على كمال فضل عمر ودينه وتقواه ورجوعه إلى الحق إذا تبين له. انتبهوا، قال: وأنه يقبل الحق حتى من امرأة ويتواضع له. فانظروا إلى سيرة هؤلاء الناس، وانظروا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كيف استخلص هذا المنهج العظيم من هذه القصة. رجوع عمر رضي الله تعالى عنه إلى الحق قال فيه دليل على كمال فضله ودينه وتقواه. لماذا؟ لأنه عظم الحق وتواضع له. قال شيخ الإسلام: وأنه أي عمر رضي الله عنه معترف بفضل الواحد عليه ولو في أدنى مسألة، يعني أن الإنسان مهما على كعبه إذا جاءه من هو دونه حتى وإن كان مغمورا لا يعرف من هو، فإنه يعترف له بفضله إذا بين له الحق في مسألة يكون قد خالف فيها الصواب، لا أن يشنع عليه ويتهمه بالاتهامات الباطلة ومن أنت حتى ترد. وما جاء في هذه القصة أن الصحابة رضي الله عنهم قاموا لهذه المرأة وقالوا لها: من أنت؟ أنت امرأة، كيف تفقهين في هذه المسائل؟ من أنت حتى تردين على من؟ على ثاني الخلفاء وثاني وزيري النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمر بن الخطاب. أبدا ما فعل هذا الصحابة رضي الله عنهم، بل إن عمر قبل منها وتواضع للحق. في هذا علق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تعليقا عظيما ينبغي علينا جميعا أن نضعه نصب أعيننا. قال رحمه الله تعالى: وليس، انتبهوا، قال: وليس من شرطي الأفضل ألا ينبهه المفضول لأمر مهم. ما هو الشرط أن العالم لا ينبهه إلا العالم مثل ما يردده بعض إخواننا عفى الله عنه؟ لا، لن يشترط في العالم ألا ينبهه إلا العالم. قال: ليس من شرط الأفضل ألا ينبهه المفضول، يعني من هو دونه لأمر من الأمور، لا أبدا. واستشهد قال رحمه الله: فقد قال الهدهد لسليمان. ولا يمكننا يا إخوان أن نقارن بين هدهد وسليمان عليه السلام، لكن مع ذلك ماذا قال؟ قال الهدهد: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. لذلك يا إخوان قد نجد في النهر ما لا يوجد في البحر، فلا يمكننا أن نرد الحق بدعوى أن من هذا المغمور الذي يرد على هذا العالم. يجب علينا أن نقبل الحق، خاصة إن كان هذا الموصوف بالمغمور كان قبل الفتنة فقط يحمل تزكيات عظيمة من أنه من كبار طلبة العلم ومن الأفاضل الذين يشاركون في الدعوة وغير ذلك، خاصة مثلا إذا كان الواحد من هؤلاء الذين يردون على فركوس ممن يصحح مقالات جمعة قبل أن تنشر وينصح ويحذف ويضيف. فإذا كنت أنت تجهل هذا التاريخ فلا تحكم بما غاب عنك في مثل هذه المواقف. ثم إن كنا نريد أن نكون أهل عدل وإنصاف في هذه المقولة وهي أن من أنتم حتى تردوا على العلماء، ينبغي أن نعمم هذا الحكم بعدل وإنصاف. فأنتم ترون مثلا ثناء فركوس على جهود الأزهر، والأزهر صنيقرة في منتداه المطة جعل الصبيان يعبثون فيه. إن كنتم تريدون أن تحذروا منا بهذه الشبهة، أي أنتم كيف تردون على العلماء، ففي منتداه يرد شخص جاهل من ليبيا على الشيخ عبيد الجابري، وهو هذا الشاب لم يبلغ العشرين من عمره، شاب صغير لم يبلغ العشرين من عمره. ومن مهازل الأزهر في منتداه ما وقع من رد على الشيخ العلامة عبيد الجابلي حفظه الله تعالى باسم المستعار، قاموا بالرد على الشيخ عبيد حفظه الله تعالى باسم المستعار في منتدى الأزهر، كل هذا تحت أنظار الأزهر الذي يزكيه فركوس. فإن كنتم تريدون يعني الانتصار وإظهار الغير على دين الله والمنهج السلفي وعلى العلماء، فيجب أن تحكموا الحكم الصحيح على هؤلاء العابثين بمنهج الرد. العالم يرد عليه خطأه طالب العلم ولا حرج في ذلك، لكن أن يكتب الرد شخص مجهول وينشر الرد هكذا باسم المستعار لا نعرف حال هذا الرد، فهذا عبث بمنهج النقد. كذلك ما وقع في الفتنة من رد بعض من هم في مفهومكم من الصغار على موقف أبي أسامة عندما كتب مقالة بين فيها ضعف وخطأ منهج المفرقة، قام الأتباع بالرد عليه وخاطبوه بألفاظ شنيعة. الأمر نفسه حصل مع صاري، فلما سئل جمعة عن فعل بعض هؤلاء الطلبة الذين هم في مفهومكم من الأصاغر، قال جمعة سئل هل هذا من التقدم بين يدي المشايخ؟ قال أبدا، قال هذا ليس من التقدم بين يدي المشايخ، وأنهم نصروا الحق وردوا الباطل. فسبحان الله، نريد أن نفهم ما هو الميزان الذي تزنون به الناس. إذا كان في صفكم لم يكن تقدما بين يدي المشايخ، وإذا كان ردا عليكم صار رد الصغار على الكبار ووجوب التحذير منهم. لذلك سجلت هذه الصوتية من أجل أن أخاطب القلوب الحية عند إخواننا الذين يعني غرر بهم أن ينتبهوا إلى تحكيم المنهج السلفي في هذه الفتنة، إلى تحكيم العدل والإنصاف في هذه الفتنة. اقرأوا وراجعوا حيثيات ومعطيات هذه الفتنة حتى لا يتحكم غيركم بمواقفكم. يجب أن تكون مواقفكم مبنية على البينة، على أسس صحيحة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يلهمنا التمسك بالحق ونصرته، وكما نسأله تبارك وتعالى أن يثبتنا على ما نحن عليه من الحق، لأن ذلك بيد الله تبارك وتعالى وليس بأيدينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله رب العالمين.